الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إنما شرع الصيام لأجل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنه تدريب على تقوى الله، تدريب على ترك الحرام، تدريب على إتقان الفرائض، تدريب على أداء النوافل. لما قال الله تعالى لك في رمضان اترك الماء تركته، مع أن المرء من دون ماء يموت، فأنت قادر بلا ريب على أن تترك الحرام. إذا كان الماء الذي يموت المرء من دونه إذا انقطع عنه أياما عديدات سيموت، وتركه العبد تقربا إلى الله تعالى، فما حاله بترك الحرام؟ بلا ريب أن المرء يستطيع أن يترك الحرام، غير أن الشيطان يوسوس للواحد فينا إنه يصعب عليك أن تترك الحرام، إنك لا تستطيع أن تتخلص من الحرام، إن الناس كلهم يقعون في الحرام، وما هذه إلا خطط من خطط إبليس ليوقع المرء فيما حرم الله عز وجل فيهلك. إن رمضان تدريب على إتقان الفرائض، فأنت في رمضان نفسك الذي كنت قبل رمضان في رمضان تفزع إلى صلاة الفجر، بل إنك تقوم فتأكل، وإني لأعجب من امرئ يستيقظ من سريره في الثالثة ليلا أو في الثالثة والنصف ليأكل، لكن لما أمرنا الشرع أن نكون هناك كنا هناك. إنه تدريب على إتقان الفرائض، ثم هو تدريب على أداء النوافل. فأنت تصلي 20 ركعة في كل يوم من التراويح، وتصلي من قيام الليل، وتتصدق من النافلة ما تتصدق، فأنت قادر بلا ريب على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى أداء ما استطعت من النوافل. يا أيها الإخوة، خلاصة خطب الجمعة كلمة تقوى الله تعالى. فما استطعتم أبقوا محور حياتكم على التقوى. كلما خطوتم خطوة، كلما خطوتم خطوة أو سرتم مسيرا أو ارتحلتم رحلة أو أقمتم إقامة أو عقدتم شركة أو بعتم بيعا أو اشتريتم شراء أو خطبتم فتاة أو طلقتم امرأة، سلوا أنفسكم هل التقوى ترضى عن هذا الفعل؟ فإن رضيت فامضوا، وإلا فدعوه. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. بعد 4 سنين الله عز وجل قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ خلاص خلاص، لا ريب بأنك صرت مؤهلا لترك الحرام ولإتقان الفرائض ولأداء النوافل، وأنت الآن تترقى في القرب من الله تعالى. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم. عم بيصلوا، عم بيصوموا، عم يبيعوا وفق الشرع، عم يتزوجوا وفق الشرع، لكن قلوبهم لم تصل إلى حقيقة الخشوع فعاتبهم. أنت صار لك مسلم 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، ما أخبار الخشوع في قلبك؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا تلا هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بلى يا رب، بلى يا رب، حل لي إنه يخشع قلبي لذكرك. أيها الإخوة، مر بنا في الخطبة الماضية تعريف الخشوع ومحله والأمور الأربعة التي تورث الخشوع. سبق أن تعريف الخشوع هو الاتضاع لنظر الحق إليك والرضا بالحكمين الشرعي والقدري. أنت لأنك على يقين بأن الله ناظر إليك وناظر إلى تقصيرك، تتطامن، تتواضع، ينكسر قلبك بين يدي ربك، لأنك تعرف نفسك وربك يراك. الاتضاع لنظر الحق إليك والرضا بالحكمين الشرعي والقدري. إذا قال الله قولا، حاضر يا رب أنا راض. إذا أمر أمرا أنا راض. إذا نهى عن نهي أنا راض. هذا الحكم الشرعي. والحكم القدري إذا أغناني، إذا أفقرني، إذا أعطاني، إذا منعني، إذا ضيق علي، إذا وسع علي، فأنا راض عن قضائه وقدره. هذا هو الخشوع، الاتضاع لنظر الحق إليك والرضا بالحكمين الشرعي والقدري. سبق أن محل الخشوع هو القلب، لأن الرضا حال قلبية والتواضع حال قلبية. فالخشوع حالة محله القلب كما أجمع العارفون، لكن ثمرته تظهر على الجوارح. أما الأمور الأربعة التي مرت والتي تورث الخشوع، فالإكثار من ذكر الله تعالى مع استحضار جلاله وعظمته. كلما أكثرت من ذكر الله تعالى وأنت مستحضر عظمة الله وجلال الله وخطأك بين يدي الله تعالى، وقع الخشوع في قلبك. وتذكر آفات النفس والعمل، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كلما تذكرت آفات نفسك وآفات أعمالك زاد الخشوع في قلبك. ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. أبوك مفضل عليك، وأمك مفضل عليك، ومدير العمل مفضل عليك، وجارك مفضل عليك، وأخوك في المسجد مفضل عليك. عندما ترى فضل كل ذي فضل عليك تزداد تواضعا. أما إذا كنت ترى نفسك فوق الناس، وأن واجبهم أن يخدموك، وأن واجبهم أن يعطوك، وأن واجبهم أن يرفعوك، فهذه النظرة تورثك تكبرا وتسحب منك الخشوع. والأمر الثالث رؤية فضل كل ذي فضل عليك. والأمر الرابع اللحاق بمجلس العلم ومجالس العلم. هذه الأربعة تورثك التقوى وتورثك الخشوع. والخشوع أيها الإخوة حالة عامة في السالك، في بيعه وشرائه. هو في بيعه عنده خشوع، وفي شرائه عنده خشوع، قلبه خاشع لله تعالى وإن كان في سوقه يبيع ويشتري، في أخذه وعطائه، في يسره ويسره، في بيته وسوقه ومسجده. أما اللي بيفوت على البيت أمير وبيطلع وزير، هذا مو خاشع. أما اللي بيفوت على المعمل تبعه بيك وباشا وكله بده يوقف، كله بده يضرب له تحية، وإذا واحد بيناتكم ما بيوقف بيضرب له تحية فهو يعاقبه، هذا ماله خاشع. الخشوع حالة عامة في السالك إلى الله، في بيته، في سوقه، في مسجده. فهو في كل ذلك يتواضع لنظر الحق إليه ويرضى بحكم الشرع وحكمه القدري. غير أن الناس أكثر ما يسألون عن خشوع الصلاة وعن حكمه وعن طريقة تحصيله. بطريقة ما ارتسم في عقول الناس بأنه الخشوع في الصلاة، أنا بس وقف بالصلاة وأقرأ كيف بدي يخشع قلبي، بس اسجد بالصلاة كيف بده يخشع قلبي. لا ريب بأن الصلاة عماد الدين، وأن الصلاة مجمع مظاهر الخشوع، لأنه فيها وقوف بين يدي الله، وفيها قراءة قرآن، وفيها ركوع، وفيها سجود، وفيها تسبيح، وفيها دعاء. هذه مواطن يظهر فيها الخشوع بين العبد وربه. لكن الحقيقة حالة الخشوع هي حالة عامة. لكن بما أن الناس كثيرا ما يسألون عن خشوع الصلاة وعن حكمه وعن طريقة تحصيله، فسوف أتحدث في خطبة اليوم عن فضل الخشوع وحكمه في الصلاة. لتتحدث خطبة الأسبوع القادم بإذن الله عن طريقة تحصيله. عنوان خطبة اليوم: خشوع الصلاة، فضله وحكمه. فضله معروف، يعني فضيلته، أما حكمه في مسألة سألها الفقهاء: إذا واحد صلى وما خشع، شو حكم صلاته؟ هلأ إذا واحد صلى وما له متوضي، شو حكم صلاته؟ باطلة. الفقهاء سألوا مسألة: إذا واحد صلى وما خشع، ما حكم صلاته؟ الخطبة تتكلم عن فضل الخشوع في الصلاة وعن حكمه. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال سبحانه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قيل المراد به السكر المعروف، وأنتم سكارى السكر المعروف، وقيل سكارى من كثرة الهم، وقيل سكارى من كثرة حب الدنيا، حيث هو بيوقف في الصلاة وما بيعرف ماذا يقول. والعلة في الجميع عدم الوعي لما يقول في الصلاة وما يقال له. كان سيدنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه، في صوت من صدره يسمع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدره أزيز كأزيز المرجل في الصلاة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما لك؟ يقول: جاء وقت أمانة عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. وكان ابن ابنه علي بن الحسين إذا توضأ اصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ يقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال داود عليه السلام في مناجاته: إلهي، من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، إنما يسكن بيتي وأقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي، وقطع نهاره بذكري، وكف نفسه عن شهواتي، يطعم الجائع ويؤوي الغريب ويرحم المصاب، فذلك الذي يضيء نوره في السماوات كالشمس، إن دعاني لبيته، وإن سألني أعطيته، أجعل له من الجهل حلما، وفي الغفلة ذكرى، وفي الظلمة نورا، وإنما مثله في الناس كالفردوس في أعلى الجنان. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكير خير من قيام ليل والقلب ساهن. ركعتان مقتصدتان خفاف في تفكير، في تعقل، في وعي، في خشوع القلب، خير من قيام الليل والقلب ساهن. كان الربيع بن خيثم يقول: ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي. تاري بقلب الصلاة في حكي، في حدا بيحكي معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. إذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. معناته بالصلاة في شيء أنت تقوله وفي شيء يقال لك. سمعت شيء مرة؟ كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة، ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة. بتشيب طرفي لحيته العارضان وما أكمل لله تعالى صلاة. قيل له كيف ذلك؟ قال لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله عز وجل فيها. بيصلي بس ما في خشوع مع أنه شاب، لأنه الخشوع يا أخوان بده تربية، وبدك معلم يعلمك الخشوع، وبدك تلتزم عند هذا المعلم وفي مدرسته وفي مادته العلمية. أما فضل الخشوع في الصلاة فحسبكم أن القرآن الكريم جعل أول صفات المؤمنين المفلحين أنهم خاشعون في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حسبك بفضل الخشوع هذه الآية. ثم جاءت الأحاديث الكثيرة المتحدثة عن خشوع الصلاة، ومنها ما أخرج الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله، والشاهد هن، وفرغ قلبه لله، انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. بس واحد بس يحسن وضوء ويحسن صلاة يفرغ قلبه لله. قال انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. أخرج أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن، والشاهد هون، وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرج البخاري ومسلم بسندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله في أي يوم. أنت بس إذا صليت صلاة متقنة. أخرج ابن ماجه عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. قال الشراح: مودع لنفسه. صلي صلاة مودع لنفسك الأمارة بالسوء اللي طول ما قاعد بتحاكيك وتوسوس لك، أو قالوا مودع لهواه، أو قالوا مودع لعمره. صلاة مودع خلاص هي آخر ركعتين بدي صليهم. مودع لعمره سائر إلى مولاه. أخرج الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. كانوا يقولون: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. يعني ليش واحد بينكتب له 100%، 91%، 71%، 21%؟ ما عقل منها، يعني بتعقل منه بينكتب، ما بتعقل صفر. هذه مجموعة أحاديث قليلة أيها الإخوة من أحاديث كثيرة جدا في فضل الخشوع. معناها مسألة الخشوع وهو أمر قلبي مسألة مهمة جدا، وإذا واحد ما حصلها وليقوم صار عمره 70 سنة ولهلأ ما في خشوع، وليقوم صار له 50 سنة وما في خشوع، في خطر، في مشكلة. لاقي حل، أوجد حلا لنفسك لتكون خاشعا. هذا شيء من فضل الخشوع في الصلاة وفي القرآن والسنة. أما حكم الخشوع في الصلاة، شو حكم الخشوع؟ أنا أخي صليت وما خشعت، يا أخي صليت والله وكيلك هلأ تسألني الإمام شو قرأ امبارح بالتراويح؟ ما بعرف. قل لك أكثر من هيك، صليت وماني عرفان، صليت ثلاثة لما أربعة، بس توكلنا على الله ومشينا. ما حكم الخشوع في الصلاة؟ هل تجزئ صلاة لا خشوع فيها أم تجب إعادتها؟ الجواب: اتفق الفقهاء على أنه إن غلب على الصلاة الخشوع وتعقلها اعتد بها. إذا الغالب على صلاتك بأنك خشعت، الصلاة صحيحة، وكانت السنن والأذكار عقبها جوابر ومكملات لنقصها. يعني إذا نصك 10% 20% ماشي الحال، بالأوراد اللي بعد الصلاة الأذكار تجبر هال 20%. وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها، لا أنا الحقيقة الأغلب ما خشعت، وغلب عليه عدم تعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها على قولين. في فريق من الفقهاء قالوا مو مقبولة، صفر، ارجع عيد. وتذكرون حديثا في الكتب الستة أن رجلا دخل فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فلما انتهى من الصلاة جلس إليهم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فصلي فإنك لم تصلي. بس هو الرجل متوضي وكبر وصلى وركع وسجد وسلم. قال: فقام فصلى وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليه، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. فقام وأعاد نفس الصلاة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، هذه اللي أنا بعرفه. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وداخل التعليم كان في كلمة تمشي مع الحديث من أوله إلى آخره: والطمأنينة فيها، واركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، واجلس حتى تطمئن جالسا. في طمأنينة، والطمأنينة انعكاس للخشوع. الفقهاء قالوا إذا كان الأغلب على الصلاة عدم الخشوع، هل تجزئ أو لا؟ هناك قولان. القول الأول: لا تجزئ، صفر، وبده يعيد. والقول الثاني قالوا: لا تجزئ، لكن ليس له ثواب عند الله تعالى فيها. القول الأول: وجوب إعادتها، يجب أن يعيد. فقد أوجب الإعادة أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد وأبو حامد الغزالي في إحيائه لا في وسيطه وبسيطه. احتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، لأن الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا ما خشع، إذا ما فلح. قالوا: لأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا: لو ترك العبد واجبا من واجبات الصلاة عمدا لأبطلها تركه. هلأ إذا واحد ما ركع هيك بالصلاة عمدا، ما ركع فورا سجد، ما حكم الصلاة؟ باطلة. قالوا: لو ترك واجب واحد لبطلت صلاته، فكيف وقد ترك روح الصلاة وهدف الصلاة وهو الخشوع؟ قال: معناته من باب أولى بأنه صلاة غير مقبولة. قالوا: في الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل. قالوا: فبالأحرى ألا تقبل صلاة غافل، غافل صاحبها فيها. قالوا: قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وليس السهو عنها تركها، وإلا لم يكونوا مصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا: مو هدون اللي ما بيصلوا، لأنه سماهم مصلين، فويل للمصلين معناته عم بيصلوا. قالوا: عن صلاتهم ساهون، إما عن الوقت، بدل ما يصليها بأول وقت بيصليها بالآخير الآخير، وإما عن الحضور والخشوع. هذه مجموعة أدلة احتجت بها هذه الطائفة من العلماء، وهي حجج كما تراها قوية. أن الصلاة لم تصح ويجب عليه أن يعيد. لكن طائفة أخرى من العلماء قالت لا، لا يجب إعادتها، وقد سقط التكليف بها، يعني الله فرض عليه صلاة الظهر صلاها مو خاشع، خلص حذف أنه هذا الرجل أدى ما عليه، بس هل له ثواب؟ بيقولوا لا، صفر. قالوا لا يجب إعادتها. واستدل أصحاب هذا القول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر هرب، فإذا قضي التثويب خلصت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فيذكره ما لم يكن يذكر، يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. هو واقف بالصلاة عم بيقرأ الفاتحة، بيقول له مفتاح السيارة وين تاركه؟ بيذكره بمفتاح السيارة، بيذكره بالخمسمائة ليرة اللي أعطاها لابنه وما رجع له إياها، بيذكره أنه والله أنا ما قفلت على الحذاء ليقوم يطير هلا بآخر الصلاة. هيك يخطر بين المرء وقلبه حتى يذكره ما لم يكن يذكر، يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. قال حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى، من كثر ما بيشوش عليه ما عاد يعرف أصليت مركعتين ثلاثة أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هدون السجود السهو، إذا أنا شكيت ثلاثة أما أربعة صليت أبني على الأقل وبزيد ركعة رابعة وبسجد بالأخير سجود سهو. العلماء الذين قالوا لا يجب على من لم يخشى أن يعيد الصلاة قالوا: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيها حتى لم يدري كم صلى، أمره بأن يسجد سجدتي السهو ولم يأمره بإعادتها، ولو كانت باطلة كما زعمتم لأمره بإعادتها. قالوا معناتها إذا واحد صلى ولم يخشع الصلاة أجزأته ما بده يعيد. وقالوا لأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عند الله عليها الثواب والعقاب. يعني نحن من حيث الظاهر إذا واحد صلى أربع ركع يحكم عليه في ظاهره، أما باطنه عند ربه. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم في الآخرة على الظواهر والبواطن. قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، مع أنه لا يسقط عنه العقاب ولا يحصل له الثواب في الآخرة. فصلاة المسلم المبتلى بالغفلة وبالوسواس وغفلة القلب أولى بالصحة. نعم لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله، بل فيفوته ذلك، ما حياخذ أجور، سيفوته كثير من ذلك بفوات الحضور والخشوع. وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. اثنين واقفين جنب بعض، هذا في خشوع في استجماع لعقله وقلبه مع الله، وذاك لا يأبه، فما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، والله أعلم. مهما يكون من أمر أيها الإخوة، سواء قال فقهاء بأنه يجب أن يعيد وهم الأقل، أو قال فقهاء وهم الأكثر لا تجب عليه الإعادة لكن صلاته ليست تامة، مهما يكون من أمر فإن الفقهاء جميعا متفقون على فضيلة الخشوع وعلى مذمة فقده. إذا كان الأمر بهذه الأهمية وهذه الفضيلة وهذا الحكم وهذه الخطورة، كيف أخشع في صلاتي؟ هو الأصل الخشوع حالة عامة في صلاتك وبيعك وشرائك وأخذك وعطائك، لكن تخليني بس أقل شيء الصلاة. هذا ما سيكون مادة الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا حديث عن فضل خشوع الصلاة وحكمه، وتخبركم خطبة الأسبوع القادم بإذن الله عن كيف تخشع في صلاتك. وحسبي الآن أن أختم بما روي عن حاتم الأصم حين سئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء، يعني توضأت وضوءا تاما كاملا، وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي. بعد لي بمكان الصلاة هيك دقيقتين ثلاثة، استغفر وسبح، إذا في شيء بذهني بحاول جيبه وحلله وركبه قبل الصلاة. أقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي، وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي، أظنها آخر صلاتي. والله نحن هلا بدنا نصلي الجمعة يا أخوان، تعالوا نعمل مثل حاتم الأصل. هلا بدك تقوم في الصلاة، تضع الكعبة بين حاجبيك والصراط تحت قدميك، لا تنسى أن الصراط أحد من السيف وأرفع من الشعرة، والجنة عن يمينك والنار عن شمالك وملك الموت وراءك، كأنها آخر صلاة. هلأ بالمناسبة بجوز تصيرها، يعني هو مو تمثيل أنه الواحد حب تخيل ملك الموت، هو بجوز فعلا يكون ملك الموت وراء واحد بيناتنا، بس يخلص صلاته تقبض روحه. أظنها آخر صلاتي، ثم أقوم بين الرجاء والخوف، أكبر تكبيرا بتحقيق. لما بقول الله أكبر يعني الله أكبر من نفسي الأمارة بالسوء، الله أكبر من ذنوبي، الله أكبر من أخطائي، الله أكبر من كل من ظلم. وأقرأ قراءة بترتيل يعني تمهل، أركع ركوعا بتواضع، أنت عم تركع بين يدي الله تعالى، أسجد سجودا بتخشع، وأقعد على الورك الأيسر، وأتبعها الإخلاص، ثم لا أدري أقبلت مني أم لا. بيساوي كل هدول أنا ما له عرفان، مقبولة لتأم ومقبولة هي هالصلاة. الله يحسن صلاتنا يا أخوان، الله يملأ قلوبنا من الخشوع. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.